مرجع نحتاجه نجده في المكتب بعد صلاة العصر. أما الدروس المعتادة هذه إنها لا حاجة فيها مثل درس يعني العصر الذي نجد فيه سعة للمراجعة والبحث إن أردنا ذلك من بقية الكتب الأخرى. وهذا درس معتاد كما أنتم تعرفون في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلت من القراءة إلى كتاب تفسير الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، المسائل في الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله السابعة، السابعة عشر. طيب اقرأ السابعة عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال فيه مسائل: السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
الإخبار بأن يعني دعوة المظلوم لا تحجب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني حجاب يمنع إنفاذها، فلا بد من إنفاذ دعوة المظلوم ولو بعد حين. وقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: اتقي دعوة المظلوم، أي لا تتسبب لنفسك بأن تصيبك دعوة مظلوم، بأن تبغي عليه أو تأخذ حقه أو تصنع شيء مقتضى العدل تركه معه، فإنه إن دعا عليك فإن الله سيجيب دعاءه فيه، فاتقي ذلك ببذل الأسباب التي تمنع أن يدعو عليك، وفي ذلك معاملة الناس بالعدل وترك الظلم. والذي يخيف في أمر الظلم للخلق ليس دعوة المظلوم وحسب، فإن المظلوم قد يكون رجل طيب يسمح ولا يدعو على من بغى عليه ولا ظلمه، لكن يأتي أمر آخر مناه العقوبة الدنيوية من الله ولو لم يدعو، لما روى البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة، يعني من عقوبة أيضا مثل البغي الظلم وإيش وقطيعة الرحم. وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين حجاب، فذلك ترهيب منها. والإخبار بأنها لا تحجب، لا تحجب. فقد يدعو رجل على رجل ما ظلمه ويكون دعاؤه عليه بغي لأنه ما ظلمه، كما يفعل المهولون يريدون أكل الأموال الناس الباطل، راعي تاكسي أو لومزين أو شيء، ما بخست حقه أنت. قلت له هذا مشوارك عرفا 25 ريال، يقول أبي 40، أنا كنت مشغول ووديتك أبي 40، يقول هذا العرف إن ما اتفقنا، جيب 30 حسبك الله، الله ينتقم منك. هذا كله إيش؟ تهويل، ما ينفع، لأن ما ظلمته، لا تخاف، كل الله سبحانه يأمر بالعدل والإحسان، ولن يظلمني بدعائك. خذ هذه 30 عرفا، ولن أعطيك 10 تخوفني بدعائك، ما ظلمتك. صارت هذه طريقة الابتزاز، تخويف الناس بدعوة المظلوم، ابتزاز، ولا حظ لهم في ذلك من الثواب بل العقاب، لأن الدعوة على شخص لم يظلمك ظلم، يعني هو نفسه ظلم، لأن الدعوة تعد في لغة العرب، الدعاء على الغير قد تعد من السب، لما تقول لفلان الله ينتقم منك، الله هذا تراه مو كلام طيب، والله يقول وقول الناس حسنا، فحينئذ إذا ما كان في محله تعرض أنت ليش للعقوبة، أن تطلب من الله أن ينزل عقوبته بشخص لم يظلم، وهذا فيه تعدي واعتداء في إيش الدعاء أصلا. سيكون من أمتي من أناس يعتدون في الطهور والدعاء، هذا التعدي في الدعاء، والله ينتقم منك الله كذا، ليجل إيش يستبز يبتز مال هذا المسكين، يعرف أنه يخاف دعوة الظلم، يقول له خلاص خلاص خذ خذ، يعني أتوب أتوب خذ بس ريحنا من الدعاء. لا، لا يضرك إن شاء الله دعاء أبدا، لا يضرك ما دام أنك ما أخطأت، ما دام أنك مصيب دين الله، خذ العفو وأمر بالعدل، وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعطيته العرف أنت، مشواره 25 خلاص 25، أعطيته العرف السائد، إذا نسيت أن تحاسب على أنه يقطع النزاع دائما، أن تتفاهم مع الأجير، تقول له توصلني بكم، هذا يقطع النزاع. أما تخل تسكت تقول في رجاك إن شاء الله بيرخص عليه إن شاء الله، هو يقول إن شاء الله بيزيد إن شاء الله بيزيد، هي والله فيصل إلى المشوار ويلعن بعضهم بعض ويتنازعون، نعوذ بالله. لا، يقطع من البداية، يقول توديني بكم بس، ترى مكان، ولا يكتب عليه، يعرض، يجوز التعريض هنا، يقول له عند برج دلة، هو يبي أول شارع فلسطين، يجوز هذا؟ يقول ما كذبت أنا، عند صحيح عند برج دلة، لكن هو أراد بالعندية هذه والتعريض تخفيف الأجرة. يقول العلماء لا يجوز التعريض في الحقوق، إنما يعرض ليتخلص من إحراج معين، يجي له ضيف في وقت غير مناسب محرج فيعرض له، ما في مانع تعريض لحاجة، أما التعريض في الحقوق لا يجوز. طيب، الثاني عشر.
قال الثامنة عشرة.
الثامنة عشرة.
قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
يقول الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. استنبط ما وجه هذا؟
أنا علي رمضت عينه
سادات الأولياء، أن التحمل للمشقة نعم يدل على كمال الإخلاص توحيد، أو أن أهل التوحيد من أهل الإيمان لابد لهم من إيش؟ من البلاء. فإذا رأيت الرجل على سنة وعلى خير ثم ابتلي بلاء عظيم، فهذا من قرائن التوحيد، قال الله تعالى في كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني ما وضع الرجل يده قريب من وجه النبي أو جبهته لحسب الحرارة أظن، يعني شيء. قال: ذلك بأن لك مثل أجرين، أو لك أجرين؟ قال: نعم، لك أجران، يعني يضاعف سبحان الله له الوعك ويضاعف له الثواب. اللهم صل عليه. توعك وعك شديد، تذكرون جاءت الإنسان الحمى الشديدة كيف يكون؟ هو ضعفك ربما. تخيل جسم النبي إذا تعب يوعك وعك ربما ضعف ضعفين أو ضعف، وعك شديد. فقال الإمام المجدد: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، لأن أهل التوحيد يبتلون، أهل التوحيد يصبرون من أجل توحيدهم وإخلاصهم لله، وهذا من سعادته، من سعادة العبد أنه إذا ابتلي بجوع أو بفقر أو بدين من سعادته أن يصبر، وإذا أنعم عليه يشكر. هذا عنوان السعادة، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فذلك هو عنوان سعادة العبد. فتقلب بين الثلاث أحوال تكون سعيد. لا بد لك من الذنب، لأن ليس أنت ملك، كل ابن آدم خطأ. لا بد، يقول أنا ما يمكن أذنب، بقي 70 سنة بعد كذا ولا ذنب واحد. أول ما يبتلى بهذا الكلام، هو كلام مؤذن، يعني أن كل ابن آدم خطأ، حديث كذبه لا بد لك من ذنب. إذا بكر الصديق كما في صحيح البخاري قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا أبو بكر يقول ظلما كثيرا، كيف أنا وأنت؟ انتبه، إياك الغرور. طيب اقرأ.
قال: 19 قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة.
لأن هذا حصل، فعلي رضي الله عنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، وش يدريه النبي أن الله يحبه؟ إذن هذا من أعلام النبوة، لأنه ما عرف عنه الكذب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكون يخبر أن الله يحبه، إذن هذا علم من أعلام النبوة. لا يطلع على محبة الله لعبده إلا أن يكون رسول يوحى إليه، إلا أن يكون رسولا يوحى إليه، ولا كيف يطلع؟ كما أن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في نفس القصة أنه تفل في عينيه فرجعت، واحد من الصحابة فقت عينه وسالت على خده، خذها النبي رجع صار يبصر. هذا من أعلام نبوته، من أعلام نبوته، وكثير ترى دلائل النبوة. صنف بعضهم كتاب مستقل سماه دلائل النبوة، ابن عيم وغيره، فهذا من دلائل نبوته. اللهم صل عليه، وهي كثيرة جدا. فمن ذلك أن الإبل طفقن يزدلفن إليه وهو ينحرها بالمنحر بمنى بأيتهن يبدأ. عادة الإبل إذا رأت القتل والذبح ربما أزبدت وهربت ونفرت واستوحشت، ولكن كنا يقتربن تمد أعناقها الإبل كأنها تقول كما يقول الصبيان عندما يأخذ أحدهم الحلوى أو الطعام أو النقود، أنا الأول أنا الأول أنا الأول. فطفقن يزددفن بأعناقهن، أيهما يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخط كتابا بيمينه، فكان أمي، ومع ذلك قرأ القرآن. من أين أتى إذن؟ ما خطه من أحد، إذن الله أوحاه إليه، لأنه لو كان يكتب لقالوا قراطيس اكتتبها من أهل الكتاب، لكنه ما يكتب، إذن كيف جاء بالقرآن؟ إذن وحي. وانتشر بين كثير من الناس في التواصل الاجتماعي الإلكتروني أن النبي ما كان أمي، بل يقرأ يمكن 3000 لغة أو يكتب 3000 لغة أو كذا، ما أذكر الآن، وهذا لا شك باطل، يكذب ذلك الآية التي ذكرت لك طرفا منها. نعم، ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون، فلا يدع الله له فرصة ليرتابه، قامت الحجة عليه فجعله أمي لا يقرأ ولا يكتب، اللهم صل عليه. ومن أعلام نبوته إخباره بأشياء نراها بعيوننا نراها. قال سيكون البخل بالزمان بالسلام آخر الزمان، لا يكون السلام للمعرفة، تجد الإنسان لا يسلم على شخص إلا كان يعرفه، وأشياء أخرى كثيرة وكثيرة جدا. نعم،
على ذكر هذه المسألة هل يقصد بها قوله يفتح الله على يديه ففتح على يديه علي، فهذا من علم النبوة؟
إيه فضيلة، قال علم من علام النبوة لأعطينا الراية،
وقال آخره إلى آخره،
إيه قال علم إلى آخره، علم من أعلام النبوة. لا، إحنا في 19 الآن،
إيه
لو أعطينا علم من أعلام النبوة، كيف يعلم النبي أن علي يحبه الله؟ وكذلك يمكن أن يضاف أنه قال يفتح وفتح، كلها من أعلام النبوة. فالعشرون،
قال العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا.
هل مجرد التفل ولا التفل مع الشفاء؟
مع الشفاء،
لأن هذا من الحذف ترى في اللغة سائل. قال تفله في عينيه علم من أعلام النبوة، في شاهد القرآن على الحذف إذا كان المحذوف معلوم. لا إله، كيف وش محذوف؟ لا إله لله المعبود،
لا إله حق،
يدل على ذلك القرينة أو الأدلة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في الذين خرجوا وهم ألوف، قال ألم تر إلى الذين خرجوا وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، يعني ماتوا، لكن السياق سكت لأن الأمر معروف. فهنا العشرون قال تفله في عينه، هل مجرد أن تفل في عينه؟ لا، تفله مع شفائه في الحال من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هل يشرع الإنسان اليوم إذا مرت عيناه أن يقول شوفوا لنا واحد صالح يدخل على عينه من أجل بركة الريق؟ ها؟ لا يشرع، لأن هذا بدعة وهذا من الشرك الأصغر، لأن الآثار كالريق والعرق هذا خاص بمن؟ بالنبي. ما دليل الخصوصية؟ ما فعلها أحد من السلف، ما حاجة الناس إليهم كأبي بكر وآل بيت النبي فاطمة وعلي والحسن والحسين، ما حد تبرك بهم، ما كانوا يطلبون ذلك للنبي. حتى ما يسمى بالتحنيك، نسمع بعض العامة يقول خذ ودي الإمام المسجد خليه يحنك الولد، لأن الإمام المسجد رجل صالح يحنك الولد. هذا أشار إليه الشاطبي أرضيه أن التحنيك كان خاص بالنبي، يعني أن يضع التمر ويمضغه ويضعه في حنك الولد، فهذا رجاء بركة النبي. أما ما يشرع لك الآن أنت أن تقول أضع التمر في ريق رجل صالح ثم أحنكه، لأن المسألة تعلق بإيش؟ بالبركة، كان يرجون بركة ريق النبي. أنت وش دريك أن عندك بركة بينكم، بركة بينكم من الله أو من الله؟ ولا يمكن حتى لبكر، فكيف تكون أنت حتى تثق في نفسك هكذا وتأخذ اللبان؟ ذلك قال الشاطب غيره، قال والتحنيك بهذا الصفة يعني خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عاما للأمة. التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما بالأمة. طيب اقرأ.
قال 21 فضيلة علي رضي الله عنه.
فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فضيلة لعلي، وقد جاءت لعلي عدة فضائل، لكن غلوا في تلك الفضائل الرافضة فنسبوا إليه ما لم يثبت شرعا، نسبوا إلى علي أنه أولى الناس بإيش؟ بالخلافة الراشدة، يعني كان ينبغي أن يكون بدل البكر، وغلاتهم يقولون بل أخطأ جبريل، كان ينبغي أن ينزل لعلي فنزل لمحمد، أخطأ. سبحان الله العظيم، إيش العقول هذه؟ يعني الرب لا يضبط ذلك، أخطأ جبريل، نعوذ بالله، ما أدري كيف العقول هذه. هذا يدلك أن إذا فسد القلوب العقائد الفاسدة فلا تسأل عن منطق هذا الفاسد القلب، ينطق بأي شيء، كما تسمع من خرافات الجهمية والفلاسفة أشياء غريبة، أن عقل القلب فسد فصار ينطق بأي تصور وهم يظن حقيقة، وهم يظنه حقيقة. طيب، ولذلك علي فضح الرافضة قبل أن ينشأ. في حديث عند الطبراني سيكون هناك نبز يقال لهم الرافضة، نعم، ايش قال بهم؟ اقتلوهم، عند الطبراني اسناده ضعيف ولا نحتاج الى هذا الحديث لكي نعرفهم، هم معروفون الرافضة الحمد لله، يعني لا نحتاج الحديث الضعيف، نحتاج الحديث لكن اذا كان صحيح، هذا الحديث لا يصح اسناده. فقال علي فاضحا للرافضة، يقولون عند علي علم وعند فاطمة قرآن، ما عند الأمة، ثلاثة أرباع غائب عن الأمة. في صحيح البخاري قيل لعلي: هل خصكم آل البيت النبي بعلم ليس عند الناس؟ هل خصكم أو خصك يا علي؟ قال: لا، إلا ما في قبيعة هذا السيف، فكاك الأسير والعقل، وألا يقتل مسلم بكافر. إذن ما خصهم بشيء إلا ما استثناه. وفهم يؤتيه الله رجل كما في حديث آخر، وقد جاء في علي عدة فضائل أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وكان معروف بالقضاء والعلم رضي الله تعالى عنه، وزوجه النبي أحب بناته فاطمة، وكان ريحانة الجنة من صلبه حسن وحسين، سيدا شباب أهل الجنة من صلب علي. وقد كان النبي يخطب ونزل، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، وكان الحسن والحسين يعثر في قميص له أحمر، فقطع النبي الخطبة ونزل وحمله فقال: صدق الله، إن من أزواجكم إنما أموالكم أولادكم فتنة. طيب اقرأ.
قال: الثانية والعشرون: فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم، هذا من فضائل الصحابة، لأنهم شغلوا عن الفتح بالتباسهم معرفة من يحب الله والرسول، هذا أهم شيء عندهم. الفتح فيه مغانم كثيرة، فيه دنيا فتح، فانشغلوا عن ذلك. أهم ما يكون عندهم كيف تحقق أو من تحققت فيه المحبة، هذا يدل على فضل الصحابة، وهذا نادر اليوم. كثير من الناس همه تحصيل أمر الدنيا، كما ترى في اختباراتنا، خيمة، مناخ الاختبار على البيوت، فتجد لذلك رهبة في المنزل ونصيحة شديدة: لا تفتح يا ولد التلفزيون، لا يمرك أحد من أصحابك، هذه والله نصائح طيبة، لا تنظر للواتساب، انظر في الدرس. لكن ناعنا للمعاصي، صاحب سوء، قنوات فضائية، لأجل إيش؟ ليحصل الشهادة وأمر دنيوي. فإذا انتهت اختبارات فتح له الحبل على الغارب. طيب، ألا ترى أنه لو صار في أعلى منصب ولم يكن على صلاح، أليس معرض للشديد العذاب؟ فإذا تحب تراه مثلا وزيرا ذا منصب عالي وتسمع صراخه في النار يعذب، أو فقيرا وينعم في الجنة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني حتى لو ولدك مثلا ما مشى في الشهادة ما يستوعب الدراسة. فعلمته صنعة وصار تقي يحضر دروس العلم، وما استطاع أن يفهم فيها صار يعمل وصار متقي مع قلة ماله وصلاح آخرته. أليس هذا عنده خير من صلاح دنيا وفساد آخرته؟ الآخرة خير وأبقى. نعم.
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
الرابعة والعشرون أو الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر، لأن الصحابة غدوا إلى رسول الله مبكرين، وهم يسعون لأن يكونوا أصحاب هذه الراية، فلم يكن الأمر كذلك. طيب، لما عرفوا أنهم ليسوا أصحاب الراية هل صاح أحدهم صيحة الجاهلية معترضا؟ هل تبرم من القدر؟ الصحابة غدوا إلى رسول الله كما قال الشارح كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، وعلي مريض ولم يسعى لها ومع ذلك أعطي الراية. خلاص قدر. إذن حتى لو ما سعى الإنسان مكتوب له الرزق،
مكتوب.
شوف ما حضر علي المكان، كان مريض لكن ندى أن القدر الذي سبق أنه علي صاحب الراية. ومن هنا قالوا لا يغني إيش، لا يغني نظر عن قدر. والله كان نظري كذا، لو سويت كذا وفهمت كذا وعملت بكذا لكان كذا. فإذا جاء القدر عن البصر لا تقول وين كان ينبغي أن أفعل، كان لا ينبغي أن أفعل. حتى ولو إيش فعل القدر لابد أن يأتيك، فاصبر عليه خير على خيره وشره، وهذا تثاب على الصبر عليه. متى يظهر الصبر على الإيمان بالقدر؟ إذا كان مقتضى، إذا كان مقتضى لأمر مضى أن تنزعج وتظهر التسخط فصبرت، حينئذ يظهر ثواب إيمانك بالقضاء والقدر على الوجه المبارك الذي يسعى له كل مؤمن. نعم.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك.
لأنه أمر بالتمهل، فهذا من الآداب الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان يعني الاستعجال. وقال حسن السمت والتؤدة والاقتصاد للمعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. فالتؤدة الاتئاد وترك التسرع في الأحكام ودراسة العواقب، هذا من النبوة. والنبي قال على رسلك، تمهل واترك ودع الاستعجال والإسراع، لأن العجلة يعقبها ندم، لأن عاده المستعجل لا يفكر في العواقب. ولذلك لماذا سمي العقل عقل ويقال فلان عاقل؟ العقل من الربط، اعقلها وتوكل. فهو قد ربط بعقله جوارح بدنه من لسان ومن أركان أن يتصرف تصرفات السفهاء الذين لا يعقلون أو لا ينظرون في العواقب، فعقل نفسه. وذلك قال بعض العلماء مكان العقل هو القلب، فيكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في أصح القولين في القلب وليس في المخ. ولذلك يخطئ من يقول خلي عندك عقل، مفترض إذا كان العقل في القلب يكون محله هنا. فإذا عقل أي عقل قلبه كما قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو عقل قلبه لترك الانقياد بأركانه إلى مهاوي ظلمات الشرك والبدع والضلال بعد سماع دعوة الأنبياء. فلو كان يعقل لترك معصية الله وترك ما لا تحمد عقباه. طيب، فالتعقل والتودة من الأداب. ولذلك قال النبي على رسلك، أمره بترك الاستعجال. أما الاستعجال في الخير كالحج هذا واجب، ما نأتي إنسان نقول له عندك الآن استطاعة وقدرة والسلامة لآلات البدن نعم فحج، فيقول لا العجلة من الشيطان اصبر، إن هذا بر وخير البر عاجله. بل النبي حث على الحج فقال تعجلوا الحج. طيب، لكن إذا جاء شاب يتزوج، لنا أن نقول له يتزوج فتاة، نقول له لا تستعجل من أي جهة، من جهة النكاح ولا من جهة النظر، هي تصلح لك ولا لا؟ الثاني، والنكاح لا بد منه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. أما من جهة الفتاة فقد عياذا بالله تجعله ينام عن قيام الليل ويأكل حرام، كرجل يشتكي لي يعني الحمد لله قد طلق امرأته، امرأة سوء ما كان يعني ربما رآها وأعجبته، ما كان يظن أن النصيحة التي تريد أن تظلم حياته بها كانت على هذا النحو، وهي أن تقول له من باب النصح في زعمها لنتجر بالمخدرات أقصى طريق للثراء ثم نتوب، صار عندنا دخل هائل وأرصده بالبنك، الله هو الرحيم. هذه امرأة، فإذا لا إشكال بالنكاح، لكن من تنكح؟ يعني تخير الإنسان لنطفته وتخير المرأة الصالحة، إن هذه مجازفة، عمر ستعيش معك وربما تغريك لأن تنام عن قيام الليل، تغريك بمشكلاتها عن التسبيح والتهليل، مشكلة. نعم.
قال الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا فيه رد على أهل الهوج في الجهاد في هذا العصر، والله كأن الغاية عندهم الجهاد، الغاية بالإسلام، الغاية من الجهاد، نعم الجهاد غاية، فصاروا يقاتلون على كل وجه أو بكل وجه، سواء كان عنده استعداد عسكري أو في ضعف، عنده ما عنده استعداد عقدي ديني، المهم جاهد. شروط الجهاد تحققت، ما تحققت جاهد، حتى صار الجهاد عندهم كأنه غاية. وقد قال الشيخ محمد الوهاب: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لو كان القتال غاية لقاتلوهم قبل أن يدعوهم الإسلام، لكن القتال والجهاد وسيلة للدعوة ليش؟ ولذلك النبي قال لعلي انزل بساحتهم، وقال ادعوهم الإسلام، فإن أبوا يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا. لو كان القتال على كل حال قال انزل بساحتهم اقتلوا، لكن مقصود القتال ليس أن يكون غاية، الغاية أو المطلوب أن يسلموا، فحيث أسلموا وصلح حالهم بالترغيب والأدلة والبراهين الحمد لله. ولذلك انظر كيف بعد الإسلام عن فجأ الكفار بالقتال، فإنه قال فإن أبوا أن يسلموا فأيضا لا تقتلوا، اصنع طريقة أخرى لربما سمعوا الإسلام، ما دام معاندين هكذا لا يريدون لعلهم يسلموا أيضا، كيف يبقى في مكانهم يعطوا الجزية، لأنه باقي يعطي الجزية يتواضع، يبدأ يتعلم يتضعضع لأنه يده سفلى لأنه ينخفض حينما يكون كاره يخرج المال يذل، فيبدأ يتضعضع عن الحق يسمع ويعيش في بلاد المسلمين، فربما سمع ورأى أذان ورأى استقامة واحتشام وتساوي، ليس هناك أسود أفضل من أبيض إلا بالتقوى، فأسلم. انظر، فإن أبوا خلاص، إن أبوا استعن بالله وقتلهم. لكن جماعة الآن الجهاد البدعي مثل داعش وأضرابهم لا تعرف إلا رغد السيف ذبح، حتى العصاة يعني أهل الإسلام يذبحون، ما يعرفون لغة الذبح، كأن الذبح قتال إيش غاية، ثم يصنع الجريمة والذبح تسمع الفرح، الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا واغتبط بقتله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، فرح بقتل أخيه المسلم، فحينئذ لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، ما شاء الله العافية. يقولون في آخر، يقول البعض في آخر أخبارهم: جروا على مرأة حبلة فجزوا رأسها قطعوه بقروا بطنها، من فرحهم بقتل هذه المسكينة الضعيفة حبلة، أخذ أحدهم يلوح لأصحابه بالنصر، نصر على من؟ مسلمة تقول لا إله إلا الله، فأخذ بطرف شعرها يلوح لرفاقه، فحينئذ هجم أكابر فقهائهم، قال: ما تتق الله، أليس شعر المرأة عورة؟ كيف تمسك شعرها بعد موتها وتلوحها؟ ولا سوى أنهم بقروا بطنه. فهذا كما قيل في قتلة الحسين، جو يسألون ابن عمر ما حكم المحرم يقتل بعوضة من العراق، قاتلتهم الحسين جايين تسألون في بعوضة؟ أعوذ بالله، سيد من شرابها الجنة قتل وجاي يسألون عن بعوضة، محرم قتل بعوضة إيش عليه؟ عليه دم ولا إيش عليه؟ اقرأ.
قال: السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كما ذكرنا 25، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، هذه المسألة 27، أن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك من تأمر بالإسلام أولا ثم تخبره ما يجعله من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر، كذا قال الشارع. نعم، لا أكمل.
قال: 27، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
عفوا، 26 أنه مشروع لمن دعوا ذلك وقوتهم، 27 الدعوة بالحكمة، هذا قصدي من قوله نعم الدعوة بالحكمة، هذا الذي قرأته هو المقصود بهذا بهذه المسألة. الحكمة فرض في الدعوة، لأن الله لما أمر بها قيد الدعوة بالحكمة، فقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. أما هنا فقال 27 الدعوة بالحكمة لقول: أخبرهم بما يجب عليهم، أخبرهم بما يجب عليهم. هنا المقصود الذي أردته أو المراد أخبرهم بما يجب عليهم، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمرهم بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لابد أن تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر، كذا قال الشارع في هذه المسألة 27. والعشرون. اقرأ.
قال: الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
المعرفة بحق الله، وأخبرهم ما يجب عليه من حق الله تعالى، من حق الله تعالى. لكن هنا مسألة: النبي قال لمعاذ: أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا منك فعلمهم أن الله اطلع عليهم كم؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. هنا قال: أخبرهم بحق الله في الإسلام. فبأي شيء تبدأ مع الكافر؟ أتذكر له بعض فضائل الإسلام، من أن السواسية، أن يكون المسلمون سواسية، لا فضل العربي على جمله بالتقوى، وأنه يحمل جائع فلا يجوز يترك الجائع حتى يطعم، أطعم الجائع. أم تبدأ معه بالتوحيد؟ فإن هذا النص يدل على الدعوة إلى بعض مفردات الإسلام، حق الإسلام. والأول يدل على بدء بالتوحيد، فكيف يكون الجمع بينه؟
تبدأ بالتوحيد ثم تستظهر الإسلام يشمل منه التوحيد.
البدأ بما يناسب الحال.
تنظر، ربما هيج شيء على الإسلام، تنظر إلى أسود هناك مضطهد من البيض وكذا، تقول: ترى في الإسلام الناس سواسية. وسمع نبي الله دف نعلي بلال أمامه بالجنة، هكذا الإسلام. نعم، ومع الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فتنظر إلى الشيء المناسب. فإن كان بدء فضائل الإسلام بعض مفرداته يهيج فيها أن يسأل عنه ليسلم، ابدأ بذلك. وإلا فالبدء أولا بالتوحيد. إلا أنك إذا خشيت وغلب على ظنك المعاند عند عرض التوحيد أول وهلة، وبدأت بعض المفردات التي تبين أن التوحيد حق والإسلام حق، فلا مانع إذا كان يناسب قد يقال هذا. نعم.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
اهتدى من الكفر، يعني النبي قال لعلي: لأن يهدينا الله بك رجل، يعني من الكفر إلى الإسلام، لأن هذه مناسبة الحديث. أما حديث في معصي كان يكون مولع بالغيبة، كل إنسان أساله يختابه، يقول هذا فيه هذا فيه هذا فيه، يذكر أخاه ما يكره، مليئة صحيفة بغيبة إخوانه، فاهتدى ترك الغيبة. لأنك ذكرت النصوص تخوف من الغيبة، مثل مراته ودينة عرج بي على أقوام لهم أطفال من نحاس يمخشون وجوههم صدورهم، وخرجت ريح منتنة فقال: هذه ريح المغتابون، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بكريتموه، ترك الغيبة. هذا اهتدى، قالوا هذا له ثواب، لكن ليس كمن نقل بفضل الله ثم بكلماته رجل من كفر الإسلام. هذا الذي قيل فيه: ليهدينا الله بك رجل، لأن المناسبة وقعت في مثله. نعم.
الثلاثون: الحلف على الفتية.
يجوز الحلف على الفتية، فقد أقسم النبي وهو لم يستقسم، قال: فوالذي يستقسم أو يطلب منه قسم، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجل. ولكن لا ينبغي الحلف كما قيل على الفتية في كل فتية، إلا فتية مهمة أو فيها مصلحة. وقد جرى ألسنة كبار الأئمة على الحلف الفتية كالإمام أحمد، فكان يقول رحمه الله: إي والله ونحو ذلك الفتية. لكن في فتية مهمة قد يلج الشك في قلب أحد أو شيء لمصلحة، يعني يذكر الفتية. وإلا قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فلا يحلف في كل شيء في الفتية، من الموارد ما ورد. والبعض يحلف حتى في البيع والشراء ويكثر، وهذا يدل على قلة تعظيمي لله، فالدين الله وسط، فلا يجوز أن يقال لا يحلف مطلقا، ولا يجوز أن يقول يحلف في كل شيء ويستحب، كلا، بل يقال الأصل ترك الحلف لأن الله قال واحفظوا أيمانكم، ولكن يحلف في تأكيد أمر مهم كقوله والذي بنفسي بيده لتدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم، التاسعة انتهى. طيب الآن نبدأ في باب جديد ومهم جدا من كتب أو من أبواب التوحيد، كتاب التوحيد. اقرأ.
قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
طيب، سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه، وكأن النفس الآن بعد أن عرفت فضل التوحيد ووجوبه والدعوة إليه، كأنها لما صار تطلب ماهية التوحيد أتى بالتفسير، فهذا من عمق فقه الشيخ، شوق للعمل ثم فسره، ثم فسره. كان يقول الخطيب: هناك عبادة عظيمة تضاعف ويضاعف فيها الثواب وتمحى عنها وتمحى بها الزلات والأخطاء وهي كفارات، ثم يقول: إنها الصوم. أتدرون ما الصوم؟ الإمساك عن المفطرات من الغروب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. شوق ثم فسر، وهكذا فعل الشيخ، فإنه قبل ذلك ذكر أدلة فرضية التوحيد وذكر فضله ثم الدعوة إليه، ثم بين لك ماهيته في هذا الباب، ما التوحيد، ونعرف ذلك إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.